الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا ان صاحب جامع الاحاديث في الباب السابع عشر من ابواب وجوب الحج والعمره تعرض لروايات حج السليم، يعني في الواقع من الباب الخامس عشر تعرض لاحكام السبيل، لكن في الباب السادس عشر تعرض لأحكام حج السبيل بعنوان استحباب حج السبيل. ولا بأس، قلنا أنه نقرأ بالمناسبة لبعض الفوائد الجانبية ما جاء في هذا الكتاب في ذيل الباب بعنوان تقدم ويأتي. نحن ذكرنا كرارا مرارا صاحب الوسائل رحمه الله سلك هذا المسلك بعد أن يورد الروايات في الباب، ثم يشير إشارة عابرة أنه تقدم ما يدل على ذلك، أو بعض النبات يقول يأتي ما يدل عليه، أو بعض النبات يجمع بينهما تقدم ويأتي كلاهما. وإنصافا قلنا ما فعله يدل على تأمله الدقيق وإطلاعه الدقيق على الروايات. مثلا بعض النبات في مثلا بحسب هذه الطبعة الجديدة لعشرين مجلد، في المجلد الخامس عشر يقول تقدم ويدل على ذلك الإنسان لما يرجع يرى أنه كان في المجلد الثاني مثلا، وهذا دلل على تذكره للروايات وتوجهه للروايات. فلذا ما يقوله تقدم ويأتي يحمل معنى حقيقي إلا في موارد قليلة، مثلا قال المحشون والمعلقون لم يتقدم منه شيء، سهو من قلمه الشريف إلا تقدم يأتي في عبارته دقيق. وقلنا أن بعضهم كتب كتب رسائل في بيان ما تقدم يأتي، والإنصاف أن جملة من هذه الموارد بينها المرحوم الشيخ الرباني، إنصافا تمتاز تعليقاته في الدقة في هذا الجانب. هذا ما صنعه صاحب الوسائل. طبعا هذا أمر معلوم أنه الكتب الجوامع في هذه الجهات مختلفة في هذه الجهة، بعضها مثل هذا الكتاب تقدم ويأتي، بعضها يقول مثلا وهناك روايات في باب الصلاة والصوم وكذا، مثلا في كتاب المعجم المفرس لحديث النبوي الشريف لما يذكر مادة يقول وانظر مادة فلان وفلان وفلان وفلان، لكن لا يعين مكانه، يقول وانظر هذه المواد. طبعا النقطة عنده غير النقطة الموجودة في كتاب الوسائل، وكذلك في بقية الكتب، مثلا في كتاب الكافي لا نجد، أو كتاب الفقيه لا نجد تقدم ويأتي أو انظر باب كذا كذا، لا يذكر الروايات الواردة في المقام. نعم مثلا في البخاري موجود، لكن يذكر الحديث معلقا، مثلا إذا فرضنا يذكر في الباب روايتين يذكر وروي عن رسول الله وقال رسول الله، ويحتمل أن هذا الحديث في باب آخر يذكره كاملا مسندا مع الإسناد كاملا. على أن ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه المسألة، على أن الإنسان لما يريد أن يجمع مجموعة من الأحاديث دائما يبتلى بهذه الظاهرة، وهذه الظاهرة عبارة أنه حديث له ربط بالباب، لكن مثلا أجواء الحديث باب آخر، مثلا حديث خمسة أسطر نصف ساعت تتناسب مع حال الباب، لكن بقیه الحديث تتناسب مع باب آخر. خب من المتعارف أن يذكر هذا الحديث في الباب الآخر لا في هذا الباب. يعني هذه مشكلة أنه كيف، فبعضهم قد يعيد الرواية، وطبعا حجم الكتاب راح يكبر، يعيد الرواية. صاحب الوسائل بنحو الإشارة تقدم ويأتي يكتب. السيد البروجردي رحمه الله كان في اقتراحه أن يبين أين تقدم وأين يأتي، بل أكثر من ذلك المقدار الذي من الرواية يتناسب مع البابم يذكر، مثلا رواية 7 أسطر 10 أسطر نصف ساعت يتناسب مع هذا الباب، ذاك نصف ساعت يذكره مو بكل الرواية. طبعا يذكره صاحب الوسائل قد يصنع هذا الشيء، يعني يقطع الرواية ويأتي بمحل الكلام، هذا قد يصنعه صاحب الوسائل. ولذا في إدراج تقطيع بعض الروايات خلاف بين الوسائل و جامع الأحادیث، لكن سید البروجردی لا يقوم بالتقطيع. معنى التقطيع أن صاحب الوسائل يعيد الإسناد، أما سید البروجردی لا يعيد الإسناد، فقط محل شاهد يذكره بعنوان تقدم و بعنوان يأتي، يذكر محل شاهد من دون إسناد. لكن في بعض الموارد المهمة صاحب الوسائل لا يعيد الإسناد ويذكر المقدار الذي يتناسب مع هذا الباب. هذا ما صنعه في الوسائل، وفيما بعد صنعه السيد البروجي. طبعا قبل الورود في توريح المطلب لابد أن نقول اصطلاحا ما صنعه السيد البروجي يعتبر تکاملا او تکمیلا صور متکامل اما جائف الوسائل، و به حسب المصطلح الشيء له درجات من الكمال، لكن بعد درجات الكمال يمكن ان يتحول لشيء اخر اصولا. مثلا انتو لكم ما هذا الماء تخلون على نار تصل حرارة الماء الى مثلا 20، على نار اخرى تصل حرارته الى 40، هذا تکامل. الى ما این آخ نار ثالثه تصل حرارته الى 70، الى نار رابعه تصل حرارته الى 100، و حين ذن يتبخر يخرج عن صورت المیعان و يصبح قازا بخارا، هذا يعبر عنه بالتحول، و عندنا تکامل و عندنا تحول. بالنسبة إلى الطريقة التي سلكها السيد البروجردي في هذا الكتاب يعتبر تكاملا لما صنعه صاحب الوسائل. نعم بإمكانكم أن تقولوا الآن لا حاجة إلى هذا البحث، لأنه الآن حصل تحول في جمع الأحاديث، وهو من جهة أجزاء الحديث، يعني بعد دخولنا في مرحلة الديجيتال، في هذه المرحلة نحن بعد اصولا موازين تغير، يمكن ان نذكر في الباب جميع ما تقدم ويأتي كاملا نعيدها 20 مرة، لا يؤثر شيئا بخلاف الكتابة. هذه الطريقة التي ذكرناها وسلكها صاحب الوسائل وكملها واكملها صاحب الجامع الأحاديث، هذا بالنسبة إلى التراث المكتوب، يعني إلى نظرنا إلى الكتابة. وبما أن الكتاب فيه مشاكل، أنه إذا عدنا الحديث إعادة الحديث مثلا 10 مرات 20 مرة سندان مثلاً مثلاً، خب طبعا يوجب تطويل الكتاب وتكبير الكتاب، ومو معلوم فيه فائدة مهمة. لكن الآن به هاي أجهزة الحديث الكمبيوتر سهل جدا، هذا امر سهل، یذکر 100 مرة مو فقط 20 مرة، یذکر الحدیث 100 مرة. فلذا نحن الان کلامنا مع صورت التي كان عليها جامع الاحادیث والوسائل، و بناء على هذه الصوره كيف يمكن التكميل والتكامل لهذه الصوره. طبعا ليس غرضي الدخول في هذا البحث باعتبار يحتاج إلى شرح خاص به. فقد كان غرضي إشارة إلى هذه النقطة. وهنا فارق آخر وهو أنه فبناء على هذا في أكثر الأبواب، قليل من الأبواب لا تجري في هذه الضابطة، في أكثر الأبواب صاحب الوسائل يذكر المتن، يعني يذكر الأصل 5، 6، 7، 10 نروات في الأصل، ثم يقول تقدم ويأتي. السيد البرجدي أيضا نفس الشيء، يذكر 5، 6، 7 بعنوان أصل، ثم يبين موارد تقدم، تقدم صفحه فلان، تقدم باب فلان، تقدم كتاب فلان، ويأتي كتاب فلان. إلا أن بينهما فرقا، من ناحية أن صاحب الوسائل بعد الوسائل كتب شكل فهرست وفي نفس الوقت تلخيص لأبحاث الوسائل، كتاب اسمه من لا يحضره الإمام اسمه شنو الله در اول چاپای ربانی آمده، کتاب مستقل از شیخ ربانی، قطع الکتاب و طبع کل قسم الکتاب مع ذاکر مجلد. و هناك صاحب الوسائل في هذا الفهرست تعرض لعدد روايات الباب ايضا. وطبعا الان هم توجد مشكله في كتاب الوسائل، في جمله من الموارد جعل مثلا العدد 12، لكن في الواقع نجد 10 مثلا او 11 او 15. في جمله من الموارد المحشي رقم الروايات والاخبار، وترقيم المحشي يختلف عن ترقيم نفس صاحب الكتاب. على عين ففي الباب يجعل اصلا ويجعل ذيلا، الذيل اشار اليه بعنوان تقدم وياتي. السيد البرجودي كمل هذه الصوره، جعل اصلا وجعل ذيلا، لكن تقدم يذكر قطعه من الروايه مناسب ما نحن فيه، لا يكتفي بعنوان تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، لا، يبين أنه مثلا هذا الكتاب اللي الآن موجود عندي الجزء 12 قد يشير إلى شيء تقدم في الجزء الأول، محل الشاهد يذكره، يعني ما كان في الجزء الأول يذكره، تقدم مثلا في باب كذا حديث رقم كذا قوله عليه السلام، فيذكر محل الشاهد في العبارة. ثم صاحب الوسائل رحمه الله فيما كتبه بعنوان فهرست الوسائل ذكر أرقام الروايات وعدد الروايات بحسب الأصل فقط. أما السيد البروجردي ذكر أرقام الروايات عدد الروايات بحسب الأصل والذيل. مثلا الان في هذا الباب الذي باختيار الان تحت المراجعه، الان في الاصل يعني رقم له سيد البروجردي في الاصل 5 روايات، الان هذا الباب الباب 13 في الاصل 5 روايات، لكن هو قال وتقدم وياتي اضاف روايات، صار واضح؟ فهو أضاف روايات بعنوان تقدم ويأتي. هنا في الفهرس في الباب 16 قال باب أنه يستحب أن يحج الصبي أو يحج به أو عن إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام، فقال عدد روايات الباب 13. في الوسائل لما يذكر عدد روايات الباب يقول 5، نفس هذا الباب مثلا إذا كان في الوسائل يقول 5، لأن الروايات الموجودة في الأصل 5، جعلها أرقام واحد اثنين ثلاثة إلى 5، و أما تقدم و يأتي ما جعله رقم، لكن بما أن هذه الروايات تدل على الحكم أيضا فحسبها. الآن إذا تلاحظون كتاب، يعني كتاب جامع الأحاديث هذا تقریبا کثیر است لعله اکثر من 85 بالمئه. لما نراجع الباب مثلا 6 روایات، 7 اخبار مثلا، لكن في الفهرس يذكر 15 20. الانسان قد يتعجب انه لماذا هذا التغاير صار. النقطة في ذلك روايات الذيل هم حسبها، لكن المشكلة مثلا الان 8 روايات الذيل لأنه كتب 13، لكن الروايات الموجودة أكثر من 8. يعني المشكلة هذا الذي صنعه لا بأس، لا بأس في صاحب جامع الأحاديث. هذا المقدار فيما بعد دوبن اصولا بعد سيد بروجي رحمه كتاب الحد ما صنعه لا بأس به، لكن كان المناسب مثلا تقدم في غير واحد من احاديث باب 12. بلي هذا مثلا هذا يخلي له رقم 6 و تأييز من احاديث الباب المتقدم 7 و رواية محمد بن الفضيل 8 مثلا و رواية مسمع 9 احاديث باب 9 10 و هلوم جرا. يعني كان المناسب ان يذكر العدد بحيث لما لان الان اكثر من 8 خب هذا الذي جعله ارقام 5 8 من تقدم و يأتي اضاف اليها من تقدم و يأتي ثمانیه من تقدم و یعتی، لیکن کان المناسب ان یذکر لهذه الثمانیه عدد حتی لانه الان لا نعرف. الان الروایات الموجوده هنا اکثر من 8 اکثر من 10 است. ولیس غرضی ان صاحب جامع صنع هذا فی هذا الباب فی کل الکتاب ها کده مالی المطلب صاحب هو بالنسبة لا تقدم ويأتي لا يجعل الروايات أرقام لكن يذكر العدد في الفهرست. والإنسان إذا يذكر العدد المناسب أن يذكر الأرقام إذن 5 ذكر الأرقام إلى 5 بعد ذلك لم يذكر، لكن في الفهرست قال فيه 13 حديث الموجود حاليا 5 في الوسائل تقدم. بما أنه أشار إلى ما تقدم ويأتي لا يجعله لا يدخله في العدد. مثلا روايات الباب 5 مثلا هذا الباب روايته 5 يذكر فيه 5 روايات، فيه روايات 5 يكتفي بهذا المقدار لأنه بالنسبة إلى تقدم ويأتي أشار. لكن في كتاب سيد البروجردي ذكر قطعة من الرواية، بما أنه ذكر قطعة من الرواية فكأنما ذكر الرواية، فحينئذ كان المناسب أن يذكر العدد للذيل أيضا كما للصدر جعل أعداد وأرقام. على أي حال ما صنعه صاحب الوسائل لا بأس، يعني حسب الصناعة الفنية، لأنه جعل ما تقدم يأتي إشارة. بما أنه إشارة لا يذكر العدد، مثلا يقول في هذا الباب 20 رواية في الواقع في 4 روايات، يعني 20 رواية مع ما تقدم و يأتي لأنه لم يذكر شيء قال تقدم و يأتي، لكن جامع الأحاديث ذكر قطعة من الرواية صار واضح. تقدم في حديث قوله عليه السلام كذا، بما أنه يذكر قطعة من الرواية فجعلها داخل في العدد. يعني الذيلم، يعني انتو اذا الان في كتاب جامع الاحاديث كثير هذا تشوفه، مثلا في الفهرست يقول فيه 20 حديث، لكن في الكتاب في الباب في الاصل مثلا 5 روايات او 6 او 7 والباقي من جملة تقدم و يأتي لا بس. ما صنعه بما انه يختلف منهجا عن صاحب الوسائل لا بس، لكن النقطة الفنية كان عليه أن يذكر العدد. أيوة
ملاک
شیطنه گفته آقا برای شماره چیه؟ واضحه تقدم و یکی توش دیگه عدد فیدر از خنش ده.
پس چرا هم خانی نداره؟ بله
نداره
خانی بشه این قلب این واضحی که
بله در وسائل چون اشاره کرده، دقت فرمودید، لذا ایشون تقدم و یتیر حساب نکرده. خیلی هم دقیقه وسائل. گاهی هم بین اون چی که در فهرست آمده با اون که در واقع کتابه فرق میکنه. گاهی هم تقصیر خود معلق کتابه، محشی کتابه. دو تا حدیث یکی حساب کرد یا یکی رو دو تا حساب کرده با عددی که صاحب وسائل نوشته نمیخونه. این هست، این اشکاله. لکن منهج کلی ایشان اینه. اما ایشان مثلا در فهرست نوشته 13 تا. الان در باب 16 نوشته 13 تا. 5 تاش که شماره داره. بقیه تقدم و یعطی شماره نداره. ما نمیدیم مثلا یعطی فیروات اینه یکی حساب کرده و یعطی فیروات مسمع اینه یکی حساب کرده و فی احادیث باب نو کیفیت احادیث باب نو اونو چند تا حساب کرده. طبعا بما ان المسلک و المنهج تغیر مع صاحب البصر لا بس آنم لست مخالفم، لکن لابد دعنیت کره لعدد ایضا این قول تا لعدد دیس مهمه دیس مهمه بکن یه شد فرس که دو فیه 13 حدیث العدد ایضا لیس مهمه یذکر مکان فی الاصل هو یذکر العدد بحسب الاصل و ذیل مرادنا بالاصل قبل تقدم و یعطی به ذیلم من بعد تقدم و یعطی علاین طبعا هذا كله على هذا المنهج تكميلا لهذا يعني نحن الان نريد ان نناقش مو مناقشه نبين نکات على مبنى تكميل طريقه جامع الاحاديث و اما اذا قلنا به تحول فاصلا ندخل في باب ديجيتال و كمبيوتر و مجابه داره اصلا نتعرض لهذا البحث اطلاقا اصلا نتعرض لهذا البحث لان في ذاك المجال يمكن ان يذكر حديث كاملا بل اکثر کثیر اکثر این الفوائد الموجوده هناک و طبعا المشکلات الموجوده احتمال محو موجود احتمال سهو موجود الى آخری مشاکل موجوده فکل طریق له مزایا و له تکمیل و تکامل هذا المنهج یعنی الان نحن اذا عربنا النطر به صورت کتاب مکتوب میراث مکتوب لابد ان نلاحظ و ندقق فی هذه الجهات فازی نکته قلنا مادام الان هدفنا فی دروس ایام العطل ایام العطل بیان بعض نکات راجع للروایات حتی هذه النکات لابد من التنبیه علی النکات التي ترجع الى تدوین المجامع الحدیثیه هذا یعنی النکته المهمه فی تصورنا فی هذه الجهه ثم نقول باذن الله تعالی انه به اصطلاح هنا صاحب جامع الاحادیث سلک شیء لعله مو مقبول لا است کیف اجعله مقبولا لعله قال تقدم فی غیر واحد من احادیث باب 12 یعنی عده روایات فی الباب 12 من اشتراط التکلیف بالبلوغ من ابواب المقدمات فی المجرد الاول ما يدل على انه يستحب ان يحج السبيع او يحج به لا ادري مراده بالاحاديث هو انا قلت ان شاء الله تعالى اقرا روايات كيفيه اشتراط التكليف بالبلوغ لكن قراءه سريعه فقط بمجرد اشارات ان شاء الله نذكر ان الروايات التي اوردها في ذاك الباب ليس فيها الحج اطلاقا في تلك الروايات التي أشار إليها هنا الباب 12 صحيح الباب 12 لاشتراط التكليف بالبلوغ هذا صحيح لكن ليس فيها أحاديث جملة من الروايات فيها صلاة وصوم مذكور أكثره خب بلوغ جرى عليه السيئات كتبت له الحسنات كتبت وجرت عليه السيئات إلى آخره جملة منها كلية كما نذكرها إن شاء الله لكن بعضها ذكر فيها الصلاة والصوم أما في هذا الباب ليس فيها ولا رواية واحدة فيها مسألة الحج نعم في ذيل الباب مو في الأصل في ذيل الباب قال و یأتی فی کتاب الحج ما یدل على الاستحباب الحج بالسوی، یعنی هذا الباب اشار الیه هنا. عجیب من صاحب الجامع الاحادی. و المراد به غیر واحد من احادیث، اصلا لم یذکر ولا حدیث واحد. فی تیعتی فی ذیل الباب، مو فی اصل، صار واضح؟ فی ذیل الباب، قال یأتی فی باب الحج، یعنی فی ذیل الباب اشار الی هذا الباب السادس عشر الموجود عندنا. ولذا لعله بما انه حسب عددا روایات ذیل لعله تصور مثلا عدت روایات مذکوره. عدت روایات اذا فرضناهی مذکوره نفس هذا الباب لیسه شئی جدید. انشاءالله نقرأ الروایات فی ذاک الباب فی المقدمات لم یذکر ولا روای واحد فی عنوان الحج، ولا روای واحد. نعم فی ذیل الباب قال و یأتی فی کتاب الحج ما یدل على استحباب حج الصبیان، یعنی فی ذیل الباب اشار الی هذا الباب، باب السادس عشر، و هنا هم اشار الی ذاک الباب، یعنی ذیل ذاک الباب. و هذا غریب انصافا، هو الا ما ذکر ذیل با هذه سوره حتی لا یتکرر، هو عینن هو هذا، یعنی هذه روایات بعینها. فأنا في تصوري ليس من الصحيح يقول تقدمه، لعله يقول أنا أعطيت له أرقام، طبعا هو الآن ما كاتب أرقام، فلذا كأنما ذكرت هذه الروايات هنا، كأنما ذكرت هنا، لكن هذه الروايات لا ربط لها بالتكليف، هذه الروايات والباب السابق الباب الخامس عشر. على أي كيف ما كان هذا لم أفهم. ثم تعرض لروايات محمد بن الفضيل نقرا لعل اليوم اذا وافق نقرا. وفي روايه مسمع من الباب التاسع عشر سبق ان شرحنا روايه مسمع من الباب التاسع عشر روايه للشيخ الكليني ذكر فيها عناوين ثلاثه العبد والغلام والمملوك. صار واضح؟ و شیخ و صاحب الجامع الاحادیث فقط ما یتعلق بالغلام اخذه من الشیخ، شیخ نقل من کتاب الکافی مو انه من مصدر آخر، فقط اخذ الوسط و هو الغلام. فهذا الذي يقول یأتی فی روایت مسمع، هذا بعینه روایت مسمع هنا الرقم الثالث من نفس المصدر، لكن الشیخ فقط في الاستبصار قطع الرواية، يعني وسط الرواية. يأتي في رواية مسمع إنسان ابتداء يتصور أنه حديث آخر، لا نفس هذا الحديث. ولذا المناسب فنيا أن تذكر هذه النكتة في ذيل هذا الحديث في الباب الحديث الثالث، كما بالفعل هو قال و یأتی مثل هذا عن تهذیب الکافی فی ضمن روایت مسمع فی باب استحباب الحج للعبد. صحیح؟ هذا صحیح، مو انه یأتی تقدم و یأتی. و سر فی ذلک ان ما ذکره شیخنا لیس من مصدر آخر حتی تصور حدیث آخر، من نفس کتاب الکافی، الا انه اخذ وسط الروایه من کتاب الکافی. الکافی ذکر فی روایه ثلاث عناوین و شیخ فی تهذیب الاستبصار اورد تلک الروایه به ثلاث عناوین، لكن اضافه الى ذلك فی کتاب الاستبصار اخذ قطعه من الروایه، فلیس من المناسب ان يقول و یاتی هو هذا بعینه، مو انه یاتی. نعم فی ذیل هذه الروایه یذکر انه سیأتی ان هذه الروایه کاملتا کامل به هذا المعنى، نه عناوین ثلاث، لا ندید کم عنوان کنه فی هذه الروایه تأتی به عناوین ثلاثه فی باب کذا به نسخه الکلینی و الشیخ هم فی تهذیب الاستبصار روا تلک النسخه، یعنی ثلاث، و هنا فی الاستبصار فقط وسط الحدیث ذکره. ینبغی ان یذکر هذا الشیخ هنا. ثم قال و فی احادیث باب تسع کیفیت حج الصبیان موجود یا در مجلد لکن را در نفس ما يدل على استحباب الحج للصبي، هل يستفاد من تلك الروايات استحباب الحج للصبي؟ إذا فرضنا الإمام أجاب بأن الصبي يصنع به كذا وكذا، معنى استحباب هذا يحتاج إلى ملازم والعلم عند الله. خب هذه روايات إيمان استحباب كيفية حج الصبيان. النقطة الجميلة في هذا الذيل، النقطة الجميلة أن مجموع الروايات الواردة في حج الصبي في الصبي تعرضت لجملة من أحكام الصبي في الحج، وكان غرضي أن أقرأ جملة من الأحكام من كتاب المجموع للنبوي. بالفعل في كتاب النبوي ذكر جملة من أحكام، يعني فقه، جانب فقهي من روايات من أحكام الحج للصبي. في هذا الذيل هو تعرض إجمالا لمجموع الروايات الواردة في حج الصبي، مثلا طواف كيف يكون، إحرام كيف يكون، وفضل مثلا سعي بين الصفا والمروة، الرمي كيف يكون، بالنسبة إلى الذبح والهدي كيف يكون، بالنسبة إلى الكفارات على من تكون، وإلى آخره. في هذه الجهة هنا بهل مناسب، كان مناسب أن يذكر إنصافا هذا عمل صحيح، هذا العمل صحيح، وهذا العمل عادتا ايشون آمده زعین زدی؟ چی میگه؟ بر نمیذاره؟ خیلی خب بگو بیان دیگه، دیر میشه بابا. و یمکن ان تذکرها کذا تجمع روایات حج الصبی کلها فی مجال واحد، هذا مناسب مع شأن الفقه، و ان تذکر روایات الصبی کل واحدت فی باب هل خاص، مثلا طواف بالصبی او طواف الصبی فی باب طواف، سعی فی باب سعی، هدی فی باب الهد، الرم فی باب الرم، کفارات فی باب الکفارات، هذا ما صنعه في جامع الأحاديث. ولكن بمناسبة أصل استحباب الحج للصبي أشعار، ولا بس انصافا طريقة حسنة، يعني يمكن للإنسان أن يستخرج هذه الروايات التي أشار إليها ذكر قطعة منها، بعضها أشار بعضها ذكر قطعة منها. صارت النقطة واضحة. إذا جمعنا هذه الروايات التي ذكرها بالمناسبة في ذيل الباب السادس عشر تجمع عندنا مجموع الروايات الواردة في أحكام الحج للصبي، مجموع الروايات الواردة في الحج في أبواب مختلفة. غرض صاحب الكتاب أنه من تلك الروايات في أحكام الحج للصبي نفهم أصل الاستحباب، نفهم انه مستحب، یعنی اصل الاستحباب مفروغ آن، و الا كيف الامام يتعرض لاحكام حج الصبي. فلذا ينبغي ان يعرف بامكاننا ان نجمع هذه الروايات هنا، یعنی كما نتعرض للجانب الفقهي نتعرض للجانب الحديثي، لكن هنا صاحب الكتاب اختار الطريقة الثانية، فرق الروايات في أبواب مختلفة، لكن نعم ما صنع هنا أشار أو ذكر قطعة من الروايات، ولا بأس انصافا هذه طريقة حسنة، كلاهما كلا الطريقين حسنة، هذه طريقة حسنة أيضا. فمثلا في أبواب أحاديث حج الصبيان تعرضت تعرضت الروايات لأحكامها، قال هذا يستفاد أصل الاستحباب. وكذلك في باب رواية إبراهيم أن الحج ماشيا أم لا، أنه رأى صبيا قال أين تريد، قال أريد بيت الله، فقلت يا حبيبي إنك صغير إلى آخره، فتبين أنه الإمام السجاد صلوات الله سلامه عليه. و فی روایت انه سبی سباعی او ثمانی ثمانی، یعنی سبع سنوات او ثمان سنوات. و ایضا قال و فی احادیث باب میقات سبیان صحیح فی اختلاف اون ایضا به نسبه میقات نذکرها فی محله انشاءالله. و فی احادیث باب من حج به سبیان فاصاب سیدن لاحظو بی باب کفاره فعل الذي احجه الجزاء. و فی روایت الحلبی کیفیت تأکد استحباب استلام حجر من ابواب الطواف قوله و کان علی قد حج تلک سنه بالحسن و الحسین و بعبدالله ابن جعفر. ما صار مجال مراجعه للروایه انه کانو صغار ام کانو کبار سلام الله علیهم. و فی روایت معاویه کتاب معاویه قلنا کتاب الحج کتاب اون اساس من جمله الاحکام فی جمله من احکام حج السبی. و تعرض ایضا انه مثلا فی احادیث باب المریض و السبی و المغمى علیه یرمى عنهم من ابواب الرمی و باب اربع من تمتع بسبی فعلی ان یذبحن من ابواب الهدی. علاین اشار الى عدت احکام للصبی و بما انه فرق الاحکام في الابواب المتفرقه نحن الى الامر انتهى الى قراءه روايات الحج نتبع هذا الطريق ان شاء الله تعالى. الباب السابع عشر اورد فيه حديثا واحدا رواه الشيخ الكليني رحمه الله بطريقين محمد بن يحيى العطار ابي جعفر انا احمد ابو جعفر انا احمد بن محمد الاشعري هذا الطريق الاول والثاني عده من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا علي بن مهزيار. اصل المطلب كتاب علي بن مهزيار دقيقا الان لا نعرف اي كتاب كاتب علي بن مهزيار عن محمد بن انصافا صعب معرفته ووثاقته لكن بما ان مثل علي بن مهزيار اعتمد عليه اجمالا لا بس اجمالا نفهم شواهد من جملة الشواهد في الوثوق بالرواية اذا لم تكن من الشواهد على وثاقة الراوي بل وجلالة الراوي مثل علي بن مهزيار يربيعا لا اقل من الشواهد الإيجابية. الصدوق هم روا هذه الرواية عن علي بن مهزيار لكن الموجود في كتاب الصدوق روي عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال يستفاد من هذه العبارة أنه كان له نحو تأمل في هذه الرواية عن علي بن مهزيار. والفرق بين روا وروي تعرضنا لها في بعض المجالات الآن عندي خلق بعد التعب. قال سألت أبا جعفر الثاني سلام الله عليه عن السبي متى يحرم به قال إذا ثقر. الثقر في اللغة العربية تستخدم واتقر بالتاء والثاء لأن أفضل أصل كلمة افتقر من كلمة ثقر بالثاء والغين والراء Thank you. على اي حال ثم تبين من شرحنا ان المناسب ان يذكر هذه الروايه في باب الاحرام مو هنا. قلنا انه ذكر الجمله من احكام حج الصبي في ابواب متفرقه، هذا مناسب مع باب الاحرام مو مع هذا الباب الذي تعرضنا هنا له. ثم تعرض في الباب الثامن عشر ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يؤتى، قلنا مثل ابن حزم و قليل خالفوا في هذا، قالوا المملوك اذا حج يجزي عن حجة الاسلام اذا يتمكن باذن المولى، مثلا يكون في الحج يجزي، لكن الاصحاب بنوا على انه لا يجزي بل لابد من اتيان الحج جديدا اذا صار مستطيعا فيما بعد. وصلى الله